الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، امارات الناس. طيب، اولا بالنسبه للحديث، كان في حديث في صفحه رقم 54 اخر العام النسخه، اللي هو شر الشهود من شهد قبل ان يستشهد. شر الشهود من شهد قبل ان يستشهد. هذا الحديث كان كل بيه الاخ ياسر والاخ اشرف، فلم يعثر على اثر له فيما بين ايدينا من مصادر. وبعدين استعنا بثالث، الاخ انس ايضا كذلك اكد على ما فعله الكريمين، اللي هو بالنسبه لحديث شر الشهود من شهد قبل ان يستشهد. تمام، فلربما يكون الامام الله اعلم وقف عليه، وكان هما يغنش في اي مصدر من المصادر المسنده. تمام، وعلى كل حال هو يعني ذهب الى كمثال توجيهي بين ظاهر النصين المتعارضين. وطبعا كما سياتي انه هو من ضمن الشواهد اللي هو الشروط المعتبرة في الجمع بين الدليلين المتعارضين أو النصين المتعارضين، أول شيء بننظر في صحة الخبر، وده يأتي إن شاء الله المصنف يتكلم فيه لاحقا. على كل حال إن شاء الله تعالى الإخوة اللي هم معهمش الكتاب همالي رأس المسألة، وبعدين بالنسبة للشواهد أنت أو الكلام نفسه أنت معنا فيه، بحيث إيه إن ننتهي من الجزء سريعا. أمارات الناس، أمارات الناس. أول شيء أنا أمليك مثلا واحد اثنين وهكذا، واسمع بقى الباقي. تمام، لأن طبعا ده مش أملي كله، لأن الكتاب إن شاء الله بتحرص سنوة يكون موجود معاك، هندرسه إن شاء الله بعدين يعني إذا بقى في الأمور إن شاء الله. أمارات الناس، أول شيء قال أن يكون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم مصرحا به، اللي هو بقى بيسموه صريح اللفظ. تمام، صريح النص، أن يكون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم مصرحا به. تمام، كقوله ضرب مثالا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، طب قبل النهي كان في ايه؟ كان في اباحة، صح؟ يبقى انا هنا عندي في قاعدة اسمها دلالة الامر، دلالة الامر بعد الحظر، دلالة الامر بعد الحظر دي هتكون ايه؟ دي قاعدة دلالة الامر بعد الحظر. تمام؟ لا، ما قلتش الاباحة بقى، حسب الحال الايه؟ حسب الحال. تمام؟ بدليل اللي جاي، حسب ما كان قبل، إن كان الإباحة يبقى الإباحة، استحباب استحباب، وجوب وجوب. تمام؟ يبقى هنا كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا يعني زيارة القبور قبل كانت مباحة. تمام؟ ألا فزوروها، رجعنا يبقى حكم ألا فزوروا. الأمر هنا أمر وجوب ولا أمر الاستحباب؟ يبقى عدنا إلى مكان، إلى مكان قبل الإيه؟ قبل الحظر. تمام؟ تمام. أو يكون لفظ الصحابي ناطقا به، ركز من هذا، لفظ الصحابي ناطقا به، نحو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. يبقى مسألة القيام نسخت. تمام كده، يبقى هنا أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس، أمر بالقيام كان في جلوس، وبعدين أمر بالإيه؟ وبعدين بالجلوس. تمام؟ أيضا سبق ندي مثال آخر كما في حديث نكاح المتعة، صح؟ كان التصريح باللفظ إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، قد أذنت في الاستمتاع بالنساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، سبق صحيح. ايضا صريح تصريح الصحابي بالنسخ، اذا من تلقاء نفسي ولا ده مرفوع للرسول، يبقى هنا بيقول ان يكون لفظ الصحابي ناطقا به. هنا قال علي وهناك أيضا قال الصحابة صريحا في حكم كهذا. يبقى قول الصحابي في شيء موقوف للصحابي يكون حكمه كحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، يسموه حكم الايه؟ حكم المنصر. وده اسمه لفظ صريح، صريح تمام، لا يحتاج الى في. يبقى ده اول شيء صراحة اللفظ. اثنين، التاريخ، ان يكون التاريخ معلوما، ان يكون التاريخ معلوما، نحو ما رواه ابي ابن كعب. انت اكتب عندك المختطف الاول، ان يكون التاريخ معلومه، معلومه الايه؟ التاريخ قبل وبعد، جاء لفظ او سياق وسياق اخر، ظهرهما الايه؟ التعارض. يا ترى بقى نجيب مين بقى؟ نشوف بقى التاريخ ده الناسخ ولا ده اللي منسوخ، التنازعات هذه. يبقى ما رواه، نحو ما رواه ابي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اذا جامع احدنا فاكسل، ركز بقى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ ثم ليصلي. قال: إذا جامع أحدنا فأكسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ ثم ليصلي. ما فيش إيه؟ ما فيش غسل، تمام؟ يقول الإمام: هذا حديث يدل على أن لا غسل مع الإكسال، وأن موجب الغسل الإنزال. هنا بقى بقول لك الحكم، الحكم يدور ما علته وجودا وعدما نفيا وإثباتا. حكم الغسل هو إيه؟ الغسل من إيه؟ من الجنابة، من الماء. ما في ماء، ما أنزل أصلا، إذن ما في غسل. مقتضى، مقتضى النص ومقتضى القاعدة، صحيح؟ يقول: ثم لما استقرأنا، كلامه بقى، ثم لما استقرأنا طرق هذا الحديث، انتبه دي بقى اشراف الطالب هم جدا، يبقى لا يجوز الاخذ بايه؟ بظاهر نص او بنص واحد في الباب وافي به. وانا اظن من كام سنة سمعت بعض القوم ودكاترة برضو الاسف قال بهذا الكلام، ما في نسخ ولا في شيء ولا الكلام ده، وما علي غسل، شو ما علي غسل، تمام؟ شو بقى الإمام هنا يقول إيه؟ هنا: ثم لما استقرأنا طرق هذا الحديث أفادنا بعض الطرق، هذه مهمة صبر طرق الحديث، بتكشف عن خبايا لم تأتي في السياق. يقول: أفادنا بعض الطرق أن شرعية هذا كان في مبدأ الإسلام واستمر ذلك إلى بعد الهجرة بزمان. ثم وجدنا الزهري قد سأل عروة عن ذلك فأجابه عروة أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يغتسل، تمام، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل. سعى نص: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يبقى ده يؤكد ما قاله هنا. طيب مثال قال: ومنها أيضا، يبقى الرقم ثلاثة، يبقى أنا عندي أول صريح اللفظ، التاريخ، الثلاثة، الإجماع في النسخ، الإجماع في النسخ، أن تجتمع الأمة في حكمه على أنه منسوخ، فهذه معظم أمرات النسخ. يبقى صريح اللفظ يفصل المسألة، التاريخ خلاص يبقى نص، يعني زي نكاح المتعة على ما احنا استطردنا أكثر من لازم وتعمدت صبر المسألة أكثر من لازم، لأن بعض المعاصرين الكسالى يقول لك المسألة في خلاف واسع وإشي ويهول إيه المسألة، لكن المسألة أكدنا بالنصوص صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة وعن جماعة من التابعين التصريح بالإيه؟ بالناس، تمام، وأنه زنا، ومن اعتقد النسخ العمل بالنسخ بعد وروده كفر، تمام. وإذا ذكرنا هذا الكلام عن الأئمة سلفا في مسألة النسخ بعد أسابيع في شرحها. يبقى صريح اللفظ أن يكون التاريخ معلوما، معلوم التاريخ، وبعدين الإيه؟ الإجماع، دي المسألة الرئيسة في الموضوع. بدأ يتكلم في فرعيات عند بعض المذاهب أو بعض الأئمة حسب المدرسة الكوفية والمدرسة المدنية والمدرسة المكية، هنا يقول وعند الكوفيين الكوفة زيادات أخرى نحو حسن الظن بالراوي. ده برضو يعني ايه قرائن في الباب مثل. وهو كما ذكر الطحاوي في كتابه, طبعا الطحاوي له كتابين, له كتابان اللي هو شرح معاني الاثار وشرح مشكل الاثار. فانه روى الاحاديث الصحيحة في غسل الاناء 7 مرات من ولوغ الكلب. هذه الاحاديث اللي هي الصحيحة اللي هي الحديث الصحيح المعتبر. ثم جاء الى حديث عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن ابي هريرة رضي الله عنه موقوفا قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاهرقه ثم اغسله 3 مرات. اذا ولغ الكلب في الاناء فاهرقه ثم اغسله 3 مرات. المهم قال فاعتمد هذا الاثر وترك الاحاديث الثابته في الولوء واستدل به على نسخ 7 لحسن الظن به بأبي هريرة, لأنه لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه إلا فيما يثبت عنده نسخ إلا غير ذلك من نظائره التي لا يكترث بها. يعني لا يكترث بها, يعني لا يبال بها. تمام. أولا نشوف الثبوت ولم يثبت, هذه واحد. ثم خالف الصحيح ثم اعتمد على حديث اخر مرفوع من حديث هذا, في اختلاف على ابو في الرفع والوقف. تمام. فالمرفوع فيه ضعيف جدا, فيه مطروق, وهذا لم يثبت. خالف الصحيح المطبق على صحته اصبح لا شيء هنا في هذا الحال. فهو مع ذلك اعتمد هذا ورد به وقال به حسن بظن احسن بظن احسن الظن به الصحابي, فاعتبرها في باب الايه, في باب السبع منسوخه بالايه بهذا الكلام. وطبعا هذا كلام لا يستقيم. ولذلك هنا الإمام قال مثل هذا كثير ولا يبالى به. قال وإن لم يمكن التمييز بينهما, يبقى عندي إطراح اللفظ التاريخ الإجماع. تمام. قال يعني ما هو الصحابي سبق بقى, يعني الصحابي إذا جاء بالشيء خالف في النص الحجة النص. طيب غير كده بقى في إيه؟ يبقى في ترجيح. هخش بقى المسائل اللي بعد كده. اذا لم يكن التمييز بينهما بان ابهم التاريخ وليس في اللفظ ما يدل عليه وتعذر الجمع, ركز بقى, احنا هنعتمد الكلام ده كله على صحه الايه, ده الاول اصل لابد من صحه الاخبار في المتعارضات. تمام. علشان نقول بايه مساله الناس, ونشوف التاريخ ونشوف الاجماعات فيه ولا ما فيش الكلام ده, بحاول الايه, بحاول الجمع. فبقول بعد ذلك بقى إن لم يمكن التمييز بينهما بأن 1 أبهم التاريخ وليس في اللفظ ما يدل عليه, أدي 1. 2 ليس في اللفظ ما يدل عليه, هنا اللفظ الصريح. طب اللفظ مش صريح وليس فيه ما يدل. 3 تعذر الجمع, فحينئذ يتعين المصير إلى الترجيح. ايه وجوه المرجحات؟ 1 كثرة العدد في الرواية, ادي بقى اهمية علم الحديث في اي علم من العلوم, بدونه لا شيء, لا يخرج عن كونه مقلدا. اذا علم الحديث ايه به تكون يعني ايه اكتملت فيك ان شاء الله اهلية الطلب الصحيح. تمام. ما من علم الا واعتمد على علم الاسناد, علم الاسناد وعلم الرجال. يبقى كثره العدد في الروايه كيف اعرف انا صبر الروايات وفي كلام في الرجال وايش العلل وايش بقى, وادخل ايه وابدا انظر في هذا الشيء. يبقى الوجه الاول كثره العدد في الروايه. فمما يرجح به احد الحديثين على الاخر كثره العدد في احد الجانبين اللي هم ايه, الجانبين المتعارضين. تمام. وهي مؤثرة في باب الرواية, ومؤثرة في باب الرواية لأنها تقرب مما يوجب العلم وهو التواتر, نحو استدلال من ذهب إلى إيجاب الوضوء من مس الذكر بالأحاديث الواردة في الباب. ده مثال, وهيجيبه طبعا إن شاء الله في أصل الكتاب, لكن ده مثال هو جاء فيه, لكن في جمع في دي بالذات في ايه, في جامع مسألة على أقوال وليس كما ذكر المصنف هنا مسألة فيها جامع استطردت في بيانها في بدر التمام مسألة في جامع بين النصين هما التعارض. يبقى الاستدلال من ذهب إلى إيجاب الوضوء من مس الذكر بالأحاديث الواردة في الباب نظرا إلى كثرة العدد، لأن أحاديث الإيجاب رواه نفر من الصحابة عن صلى الله عليه وسلم. ذكر عندك عبد الله ابن عامر ابن العاص، نعم، أبو هريرة، عائشة، أم حبيبة بصرة، وأيضا أنا أضيف اللي هو زيد بن خالد الجهني، زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه جميعا. في منها طبعا الصحيح ومنها الضعيف الذي يحسن بالشهود ومنها الحسن لذاته، ودي تأتي في بابها إن شاء الله مفصلة والتعليق عليه. وأما حديث الرخصة قال فلا يحفظ من طريق يوازي هذه الطرق أو يقاربها إلا من حديث طلق بن علي اليمامي، وهو حديث فرض في الباب، ولو تسلم له أو سلمنا له أن حديث طلق يوازي تلك الأحاديث في الثبوت كان حديث الجماعة أولى أن يكون محفوظا من حديث رجل واحد. طبعا أسرع عن جماعة من الصحابة مسألة مثل هذه المسائل، أيضا في مسألة القول بحديث طلق والقول بحديث فحديث بصرة. وخلاص هذا الكلام من هذا الوجه أنه لا وجه للطعن طبعا بحديث طلق، هو حديث ثابت وقد يجمع بينهما على إما الاستحباب إذا مسه لعارض أو غير عابث بشهوة فلا ينقض وانتهى الأمر. يبقى إما يكون على الاستحباب تمام، ودي أقوال لإما رحمه الله تعالى رأوا الجمع ولم يروا النسخ، ده إما الاستحباب أو إذا مسه لعارض لما تعمد المس تلزوزا لعارض أو غير عابث بشهوة لا ينقض الوضوء. والمسألة تكون انتهت على مسائل تفصيله في باله. وقال بعض الكوفيين كثرة الروايات لا تأثير لها في باب الترجيحات، بعض اعتراضات من أهل الكوفة، وخرجوا المسألة على الشهادة، على إيه؟ على الشهادة. والإمام هنا يرد على هذا الكلام، قال لأن طريق كل واحد منهما غلبة الظن، غلبة الظن، ده كلام الفقهاء اللي هم من أهل الكوفة. لكن إخواني بالنسبة مسألة غلبة الظن تخضع كل، دي مسألة نسبية، مسألة إيه؟ مسألة نسبية. أنت من أهل الحديث، لا يقاس الكلام بتاعك بكلام فقيه بيتكلم في الحديث، يعني هو فقيه لو في الفقه واستنتاجاته وإشي اعتماد على ما أثبته أهل الحديث، هو ملوش في الحديث لكن هو اعتمد على ما قاله أهل الحديث ويبني هذه المسائل، تمام؟ إذا قال الحديث في المسألة يبقى يتعين أن يأخذ إيه؟ بما قال أهل الحديث في الباب، واضح كده إزاي؟ يبقى أنا عايز أقول إن مسألة غلبة الظن في ثبوت الخبر أو عدم ثبوت الخبر مرجوع إلى مين؟ الأهل الحديث. وقلنا مرات إن غلبة الظن تغني عن اليقين عند تعذره وتعسره، تمام كده؟ أنت الآن لما تكون من أهل الحديث وصبرت المرويات خلاص استقصيت كل شيء بيثبت أنت بتقول هذا يقينا ثبت، تمام؟ يقينا لم يثبت خلاص، يبقى أنت تأكدت إن دي غير واجب. طلب العلم فرضة على كل مسلم ومسلمة، أنت كطالب حديث ودرست المسألة وفيها بحث قلت جزما هذه لفظة لم ترد لا من قريب ولا من بعيد، لا من صحيح ولا ضعيف ولا حسن ولا هالك ولا مر ولا عاص، مين اللي حطها؟ ما سمعتش إلا حد من المعاصرين. أنت معاه إزاي؟ أدي واحد الحديث أصلا لا يرتقي درجة الصحة أبدا يقينا، يعني هو على شرط الصحة غايته أن يكون حسنا، نتيجة بحث ماشي زي استقصائي استقرائي ماشي. يبقى في هذه الحالة دي غالب الظن، غير لما يكون أنت نظرت كده في الأسئلة سريعا ممكن بتبقى برضو مهزوز بالإيه؟ بالحكم على، غير لما كنت استقصيت حكمت على الإسناد من وجه أو حكمت على الحديث إسنادا ومتنا من وجه آخر وده الفرق بين الإسناد وبين المتن. فهنا كلمة غلبة الظن عندهم شيء وعند الحديث شيء آخر. قال فصار بناء على هذا الكلام، قال فصار كشهادة الشهيدين مع شهادة الأربعة، ده بناء على هذا الكلام خرج المسألة على القياس. فالإمام رد وقال هنا بقى الفرق بين الرواية وبين الشهادة، فيقول إن إلحاق الرواية بالشهادة غير ممكن. ليه؟ قال لأن الرواية وإن شاركت الشهادة في بعض الوجوه فقد فرقتها في أكثر الوجوه، إذا ما ينفعش القياس فيه. تمام؟ واحد قال: ألا ترى أنه لو شهد 50 امرأة لرجل بمال لتقبل شهادتهن، ولو شهد به رجلان قبلت شهادتهن. ومعلوم أن شهادة 50 أقوى في النفس من شهادة رجلين، ده عقلا. تمام؟ لأن غلبة الظن إنما هي معتبرة في باب الرواية دون الشهادة. وكذا مثال آخر: سوى الشارع بين شهادة إمامين عالمين وشهادة رجلين لم يكونا في منزلتهما عقلا. الإمامين العالمين الكبار أقوى ولا رجلين تانيين؟ تمام؟ أدي مثال آخر، ومع ذلك سوى بينهما. وأما في باب الرواية ترجح الرواية الأعلم الأحفظ الأثبت، صحيح؟ هذا الغرض من كلام الإمام. وأما في باب الرواية ترجح الرواية الأعلم الأدين على غيره من غير خلاف يعرف في ذلك، فلاح الفرق بينهما. اثنين، يبقى وجه الترجيح الثاني إتقان الرواية. إتقان الرواية بقى أصبح صبر الروايات ده رقم واحد. اثنين، إتقان الرواية. قال: أن يكون أحد الراويين أتقن وأحفظ من الآخر. تمام؟ طبعا هيضرب مثال انه مثلا عندي ناس من اصحاب الزهر، مالك بن انس مثلا، شعيب بن حمزة، سفيان بن عيينة، مش ناس من كبار اصحاب الزهر، رأوا الحديث على طريق، وجي سفيان بن حسين الوسطي روى على ايه؟ على طريق اخر. مالك بن انس وحده امه، لا ده اقترن بواحد واثنين وثلاثة من الطبقة الأولى من أصحاب الزهر، يجب أن نعرفها في العلل في الجزء الثاني مثل هذه الطبقات وأهميتها في الكلام ده الآن. هذا الترابط بين العلوم. تمام؟ وسفيان بن حسين الوسطي صدوق حسن الحديث إلا بالزهر، يبقى هو ضعيف في مين؟ يقينا يقينا صدق حرية من؟ مالك اللي معاه، ولو مالك لوحده بتقول يقينا مفيش غالب الظن هنا، صحيح؟ وعلى ذلك والإخوة اللي هم في رواية اللي هو اللي هو حديث المتعة اللي جابوا انه طبعا على 5 أقوال وحديث مضطرب ولا في اضطراب ولا شيء، لما صبرنا المرويات ويا ترى النهي كان في تبوك ولا كان وين ها، وقلنا لفظ تبوك لفظ ايه؟ لفظ اضحاك بمرش جدي، لفظ شاذ تفرد عن اصحاب الزهري، فلا ينبني على حكم ولم تعتبر البتة، صح؟ يقينا وليس بغلبة الظن هنا، يقينا. واضح؟ يبقى هنا ادي الصوره، يبقى الاحفظ يقدم على مين؟ على غير الاحفظ، ماشي؟ ده مثال ثاني للروايه اللي هي اتقان الروايه. اللي بعد كده الاتقان على عداله الراوي، ايضا ده قريب من الاول، لانه اذا كان طبعا الراوي متقن عداله وحفظا، ان يكون احد الراويين متفقا على عدالته والاخر يقول بقى راوي. طيب هنيجي بقى نقول مثلا ايه؟ حماد بن سلمة. طيب يحيى بن القطان، صح؟ طيب مالك بن انس، نجيب واحد قدامه بقى يعني في ايه مثلا في كلام، يعني هو عندي راوي بيقول فيه ثقه ثبت حافظ متقن، كم واحده؟ ثقه ثبت حافظ متقن، بتلاقي طبعا الالفاظ بتجلجلك، لكن راوي ثقه تلقائي وحافظ اختلاف بينهم، تقدم من؟ من الأوثق ومن الأحفظ والأتقن؟ هذه دي بقى كلها مرجحات في علم الايه، في علم الرواية، عندما تحتدم الخلافات في إسناد في متن في كلمة إلى آخره، من بين عليها حكم فقهي. يبقى هنا يقول: أن يكون أحد الرويين متفقا على عدالته والآخر مختلفا فيه، فالمصير إلى المتفق عليه أولى. طبعا ضرب مثال ثاني بحديث بصرة، وده يأتي إن شاء الله في بابه. الأربعة، قال: بلوغ الراوي فالمصير إلى حديثه أولى. يعني عنده راوي كبير مسن وعنده راوي صغير السن. قال: أن يكون راوي أحد الحديثين لما سمعه كان بالغا، والثاني كان صغيرا حالة الأقل. ده وجه آخر من وجوه الترجيح، فالمصير إلى حديث الأول أولى، لأن البالغ
أفهم للمعاني وأتقن للألفاظ وأبعد من غوائل الاختلاط وأحرص على الضبط وأشد اعتناء بمراعاة أصوله من الصبي، ولأن الكبير سمعه في حالة لو أخبر به لقبل منه بخلاف الصبي. الكلام على الظهر ده أجود تمام، لكن ليس اضطرادا. قد يكون البالغ هذا ها عنده خفة ضبط، وقد يكون عنده اختلاط، قد يكون ممن يلقن، قد يكون له أوهام إلى آخره، والصبي يحفظ. صحيح؟ يعني مثلا نقول مثلا راوي روى عن عمر بن الخطاب، والراوي هذا وقابله سعيد بن المسيب على صغره فيه، وقال انه اختلاف في سماع سعيد بن المسيب من عمر. صحيح؟ وجامل ده سعيد بن المسيب قال يا ترى كان سنه صغير، وقدام راوي كبير، لكن ايه حاله لا ينسجم على اصول الروايه، متكلم فيه صدوق يخطئ يهم له اغلاط، اقدم مين في مين؟ واضح ازاي؟ فهنا اذا القاعده ليست ايه ليست على اضطرار، وانما تضبط بالقرائن، تضبط الايه بالقرائن. قال ولهذا بعض اهل المعرفه بالحديث لما ذكر في اصحاب الزهري رجح مالكا على سفيان ابن عيينة، حتى المذاكره في الزهري تقدم من على من؟ دي بقى مساله نسبيه عند الائمه، ودي اللي هنشوفها هنا ان شاء الله اليوم في علل الترمذي اللي هو تكملة علل الترمذي لبرجب. جاب مثل هذه اللطائف الجميلة اللي هي نتيجة بقى بحوث وعمل وكلام الإمام الرائع هنا منه رحمه الله. تقدم مين في مين؟ مين أثبت من مين؟ يقول لك أيوب السختياني هو ولا مالك ولا سعيد بن عيينة، بقى جبال مع بعض. تلاقي ابن المديني رجح فلان وابن مهدي رجح فلان على فلان، لكن كلهم إيه؟ كلهم أئمة. مش هتاج ده له ثمرته إلا أثناء العمل. أنت نظري أنت بتقول بتستخف بيه، لكن عمليا لما تجد بقى في حديث مشكل وسياق مشكل، وتجد بقى الفقهاء يتخبطون في مسألة الايه اللي هو المثل، تجد بقى اللي هو الفقيه الحديثي اللي هو أهل الحديث الفقيه المحدث يقضي في المسألة على طول، لأنه بيلعب على دور ايه؟ على دور الثبوت وعدم الثبوت، الضبط وخفة الضبط. العلم الفقيه ما عندوش الملكة دي، تلقائي بتلاقي دايما قوله هو الايه؟ هو المقدم وهو الراجح لأجل هذا الشيء. تمام؟ فهنا يقول ولهذا ترى بعض أهل المعرفة بالحديث لما ذكر أصحاب الزهري رجح ملكا على سفيان بن عيينة، ودي طبعا بتخضع لوجهة نظر الأئمة أيهم أقوى من الآخر. قال لأن مالكا أخذ عن الزهري هو كبير، وابن عيينة إنما صاحب الزهري هو صغير دون الاحتلام. لكن أنا عندي يعني هي مسألة إيه، لكن ابن عيينة ثقة إمام حافظ، ومالك إمام المتقين متثبتين في الرواية. نعم صحيح، يعني المسألة بتلوح بين وجهات نظر تضبطها الايه الروايات، في كم وهم مالك وفي كم وهم سعيد بن عيينة، يحسبوها كده الأئمة. صحيح؟ طيب قال فإن قيل فعلى هذا يجب أن يقدم من يحتمل شهادة وهو بالغ على من تحملها صغيرا، على كلام الكوفيين بقى. فيقول الإمام قلنا إنما لم يعتبر هذا الترجيح في باب الشهادة، لأن الشهادة إخبار عن معنى واحد، وذلك المعنى لا يتغير ولا يختلف معرفة باختلاف الأحوال صغيرا أو كبيرا، وليس كذلك الرواية. يعني عاوز يخرج من محيط الرواية عن محيط الإيه؟ عن محيط الشهادة. قال فإنما يراعى فيه الألفاظ والأحوال والأسباب لتطرق الوهم إليها والتغيير والتبديل، ويختلف ذلك بالكبر والصغر، فيبالغ في مراعاتها لذلك. الترجيح الخامس رواية الحديث عن العرض، مسألة بقى الايه السماع الإجابة العرض لها دور برضو، يعني مصدرية التلقي. الشيخ أخذ عنه كلام، اختلف في النقل عن الشيخ، اختلف في النقل عن ايه عن الشيخ. طيب نرجح من عن من؟ هنشوف. ايوه التلامذة، طبقة التلامذة، تجد ناس مدومين ملازمين للشيخ على طول معاه، المجلس اللي ما حاضرش بيسألوا بيتابعهم. تمام؟ تقول اسأل فلان في الشيخ، فلان لك لا، تلميذ من الطبقة الايه؟ الأولى. غير لما واحد مثلا تلميذ من الدرجة رقم 4، من درجة رقم رقم أربعة إيه الفرق بين دو وبين دي؟ ليه الأولى ودي الرابعة؟ ده ملازم، ملازم ما فوتش مجلس. لما يجي يسند إلى شيء كلام لا لا يمكن ما سمعناه منه. طب ده قاله قال أنا أعرف بالشيخ من هذا لما كان بيحضر هذا. وإن جاب ربما أتى بشيء وارد فهمه يكون ضعيف كان نايم قال كلمة فهمها على غير مرادها أنت معايا إزاي؟ لكن ما تجد بقى فلان وفلان وفلان من تلامذة الشيخ رقم واحد وملازمين له يقول لك لا ما حصلش. أخذ مين فيهم؟ أعتبر من؟ أدي واحد. الشيخ بيقرأ وبيسمع أو طالب يقرأ على شيخ وشيخ يقر ده اسمها رواية العرض. بيعارض وشيخ يقر. العرض أسميه سماعا ولا السماع أتقن؟ هنقول السماع. والبعض قال العرض كالسماع مدام انه يقرأ على الشيخ والشيخ يقر خلاص. قال طب ممكن الشيخ يعني سرح بشيء او ساء بشيء ما. شفت بقى ازاي؟ قال لك انه نقدم السماع على العرض من هذه الاشياء. طب اجازة، الاجازة اجازة فلانا رأى في طالب النباهة ولقى وجد فيه الثقة وليس متهما بشيء وانه عدل شيء وبعدين أحبه الشيخ وأعطاه كتابه وأجازه فيه خذ هذا الكتاب وبلغه عني صح؟ يبقى أعطاه الكتاب وقال له بلغه عني. أعطاه الكتاب فقط وبعدين كتب له إجازة بالإيه؟ بالكتاب. أجي صورة لا ده أجازه في الكتاب قراءة أو عرضا أو سماعا مع الإجازة. شو تلاحظ ايه انت كده؟ كل ده مدون في الرواية، ده مش من باب الخيال، ده كله مدون في ايه؟ مدون في الرواية. والأئمة ما تركوش هذا ابدا في علم الرجال ابدا. لما تقرأ التراجم بدقة تجد كل هذا مدون. لما يتكلموا في رواية راوي من الرواية يقول لك هذا اخذ رواية هذا عرض، كل ده مدون ومسجل في السجلات اللي هو بيسموه بقى باللهجة اللي هي بيقول لك السي في بتاعت الراوي. كل راوي ليه اللي هو السجل بتاعه. ها؟ السيرة الذاتية بتاعته تمام، كل شيء عدالته ضبطه أي شيء كله مسجل. أيضا دي من مناطق إيه؟ مناطق هنا التجاوزات. هنا قال ترجيح رواية التحديث عن رواية العرض. ضرب لك مثال قال أن يكون سماع أحد الراويين تحديثا وسماع الثاني عرضا فالأول أولى بالترجيح إذ لا طريقة أبلغ من النطق فيه الثبوت. ولهذا قدم بعضهم عبيد الله ابن عمر في الزهري. عبيد ابن عمر مين؟ عمر عمر ده ثقة ثابت تمام، اخو ضعيف عبد الله على ابن ابي ذئب. ابن ابي ذئب ثقة لكن عبيد ابن عمر ألبس تمام، لان سماع عبيد الله تحديث وسماع ابن ابي ذئب اضعف. شوف جات منين؟ عمتين ثقتان في مين؟ في الزهري. لو قلنا هنقول عبيدة أثبت تمام، لكن هو جابها من جهة ثانية قال ان ده عرض وان كان ثقة فيه لكن ده ايه؟ ده سماع تمام. دي طبعا بتفيد جدا في حالة الايه؟ في حالة الترجيح. الوجه رقم ستة اللي هو ترجيح السماع والعرض عن الكتابة والوجابة. الكتابة والايه؟ والوجابة. انت بتقول وجدت في كتاب فلان بخطه، انت عارف الشيخ وعارف خطه كويس، وجدت في كتابه. دي وجابة. عبد ابن احمد في زيادات على المشهد ابيه قل وجدت في كتاب ابي صح، قل اخرجه لنا احمد في المسند بزيادات على المشهد ابيه اخرجه ابنه وروى عنه واخذ منه وجد في زياده ابيه بعد الاتصال وعلى انقطاع صح، لكن الروايه معتبره وغير العمل عليها. يبقى من مين؟ من ثقة لا يعرف بتدليس تمام، وعاصر صاحب الكتاب صاحب الرواية واخذ عنه تمام، عندئذ تتحط في مناطق الايه؟ الموازنة تمام. ازاي؟ غير لما انا اقول لك انا ما جبت في كتاب ابن تيمية قال كذا، دي وجادة عليها عمل. لكن هل العمل اللي انت تكون كان انت عاصرت صبري وجبت كتاب صبري وخدت من صبري ايهم اقوى؟ هذه طبعا دي كل ايضا من جملة المرجحات. يقول ان يكون احد الحديثين سماعا او عرضا والثاني يكون كتابة أو وجادة أو مناولة. مناولة زي ما قلت لك بقى، المناولة مقرونة بالإجازة ومناولة مقرونة مش مقرونة بالإجازة، أيهما أولى؟ تمام؟ تقول هاجا أجازني الشيخ في الكتاب، تقول أعطاني الكتاب وقال خذوا عني، قد تصدق وقد لا تصدق، إلا بقى القرائن بقى أن أعطاني الإمام شهود من الطلب. لكن لما تبقى كتاب رسالة أو إجازة مكتوبة باليد من الشيخ ودي كتاب الشيخ، يبقى يكون الوضع يكون إيه؟ هيكون أقوى وأثبت في هذه الحال. لا دي بقى نقول لك بقى إيه؟ أقول لك في دي أقول لك على حاجة دي. أيوة شو الشيخ محمد أقول لك إيه؟ ارجع بقى للكلام مش عارف الهرج والمرج والعادات البيزنطية دي، اجرحها بقى فتح الإيه؟ نجيس السخاوي بلا صبر عبد المجيد محدش يزعل. كلام فتح السخاوي مات سنة 900، شوف قال قال فيه ملذ وطاب، تمام؟ ايوه هيقول لك ان البعض قال بعد ما قال ده بقى فروع المذاهب وسام اهل الكلام وش الكلام ده كله، ارجع شوف فتح السخاوي ايش قال في هذا الكلام، تمام ازاي؟ والبعض بقى المتسكعين يقول لك معايا اجازه مش عارف مش عارف اجازه عارف لا، تمام؟ لا يعني يعني شوف بقى قال في كلام ما احلى ما احلى انه ما هكذا يؤخذ العلم، لا تمام؟ نعم. طيب على كل حال قال قال هنا فيكون الأولى فيكون الأول أولى بالترجيح لما يتخلل هذه الأقسام من شبهة الانقطاع لعدم المشافهة، أدي شبهة قال إيه؟ قال شبهة. طيب قال ولهذا رجح حديث ابن عباس في الدباغ أيما إهاب أيما إهاب دبغ فقد طهر، على حديث لا تنتفع لا تنتفع من الميتة بأهاب ولا عصب، لأن هذا كتاب وذاك أدي وجه الورود الإمام وورود الكلام هنا من الإمام بهذا الوجه، قال لأن هذا كتاب وهذا سماع، هذا كتاب وهذا سماع، تمام؟ وإلا طبعا في المسألة دي فيها سبعة أقوال تأتي في بابها إن شاء الله. نعم لا في البيوع في كلام كثير ان شاء الله ان شاء الله في كتاب البيوع سطرات ما فيه. يبقى هنا قال ان هذا كتاب وهذا سماع. طيب الوجه بعد ذلك سبع قال ترجيح الروايه المباشره عن الحكايه، الروايه الايه؟ الروايه المباشره عن الحكايه. انا ما انا بقول بقى يا بنت فانت ما بتكتبوش اللي هو اللي ما بتكتبش التواف عندي مين ما بتكتبش؟ طب انه ترجيح روايه التحديث عن العرض، تمام؟ كتبت دي ترجيح السماع والعرض عن الكتابة والوجادة، تمام؟ طيب اللي بعد كده ترجيح الرواية المباشرة عن الحكاية، ترجيح الرواية المباشرة عن الحكاية. قال أن يكون أحد الرويين مباشرا لما رواه والثاني حاكيا لما رواه، يبقى الرواية منقولة مباشرة بالخبر والتاني بيحكي سماع الاتصال عن الرواية صحابة عن صحابة وصحابي صاحب الخبر، فهمت كده؟ تمام. فقال هنا فالمباشر أعرف بالحال، مثال ده مثال وحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو حلال وبعضهم رواه وبعضهم رواه نكحها وهو حرام، وطبعا دي في إشكال في الايه في الخبر. ولأجل ذلك يعني جمهور العلماء على انه المحرم، وده تأتي ان شاء الله في كتاب النكاح، المحرم لا يحل له لا ان يزوج ولا يزوج، تمام؟ واللي طبعا خلف ابو حنيفة ومن معه على انه لا، وتمسك به بالسياق، تمام ازاي؟ فالحديث طبعا في كلام مش بكلام اسنادي، لا يعني محتاج جمع بين الاخبار، يعني جمع حديث والحافظ ابن حجر يتكلم فيه بشكل جيد لحد ما قال فمن رواه نكحها هو حلال اللي هو ابو رافع، ومن رواه نكحها هو حرام ابن عباس. وحديث ابو رافع اولى بالتقديم لان ابو رافع كان السفير بينهما وكان مباشرا للحال، وابن عباس كان حاكيا، ولهذا حالف عائشة على علي لما سألوها عن المس على الخفين فقالت سلوا عليا فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هنا أيضا هذا المثال ندرك فيه اللي هو من حدثكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا ها، وحديث آخر بال النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن عائشة رضي الله عنها بكل شجاعة من الأئمة البياق وغيره قالوا إن عائشة لا تتكلم إلا فيما يعني يخصها أو وقفت عليه في بيتها لا فيما لم تعرف. الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر هم أولى بهذا الكلام، وقدم هذا الكلام على عائشة رضي الله عنها بترجيح بين قول عائشة وبين قول الصحابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى على سباطة قوم. الوجه رقم 8 قال ترجيح رواية صاحب القصة، أيضا من الوجوب ترجيح رواية صاحب القصة لأنه أعرف تمام قريب من الأب تمام أن يكون أحد الرويين صاحب القصة فيرجح حديثه لأن صاحب القصة أعرف بحاله من غيره وأكثر اهتماما. شنت أقول لك ده الراوي الخبر وراوي الحديث فعل خلاف ما روى، راوي الحديث فعل خلاف ما روى وما رواه صحيحا، ايش رد معاك؟ المعول على الرواية ولا على فعله؟ ما على قولين ده، هنا على قولين لأجل ده روى وفعل خلاف ما روى. شيخ محمد هنا يقول انه قدم الرواية قول، طيب الشيء الثاني انه هو روى يبقى هو اعرف بما روى. ده نظرة الفقهاء لهذا الكلام لهذا الحديث. ولذلك من الوجوه اللي ذكرناها في استدلال الطحاوي في تضعيف حديث عائشة اللي هو يوم امرأة نكحت نفسها بغير اذنها فنكحها ايه باطل، استدل به قصة عائشة بتزويج عبد الرحمن ابن عبد الرحمن المنذر تمام ببطلان هذا الخبر لانه عائشة روت الخبر وفعلت خلاف ما روت، وهو اعتمد على شيء ان الزهر سوء وانا ننسيه. يبقى اذا فقيه اعمل ايه؟ اعمل الرواية. لكن عند التحقيق ظهر ان ده لا يعتبر هذا الكلام عن من ناحية اهل الحديث تمام. وحديث عائشة لما صبرنا المروية بالنسبة للقصة لغدناها على خلاف مروى الطحاوي، وبالتالي الحديث ده له وضعها وده وعائشة رضي الله عنها وارضها ما ابتعدت عن الرواية التي روت، بل جزمت بفعلها على الرواية. الوجه التاسع ترجيح الرواية حسن السياق. يعني حسن السياق تمام ماشي تمام، ومثلا نقول لك ايه ابلغ حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم حديث الإسراء عند مسلم في المعراج، يقول لك هذا أتم تمام يعني يجيب لك ايه الحديث اللي هو يعتبر ايه جمع، هتجد مثلا خرج جماعة من الأئمة الحديث بمقتطفات بمواقف، لكن جاء حديث شمل الرواية شملت كل الايه كل المواقف تمام. ده مثال يبقى لترجيح حسن السياق. ذكر هو الحديث جابر وغير أيضا. العاشر ترجيح رواية الأقرب مكانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف في شيء من بيت النبوة تمام، يبقى جاء الخبر من بيت النبوة وجاء الخبر من خارج بيت النبوة، من يقدم على من؟ يبقى حسب الايه حسب الحال تمام. جاء خبر من ملازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازم له تمام، خبر غير ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم واضح يقدم مين على مين؟ لا بالضبط هذا هو. طبعا هنا بالنسبه بتكلم في مسائل في كتاب الحج هنا وترجيحات وش، طبعا هذه كتاب الحج احنا جلسنا فيه ويمكن اعواما والحمد لله رب العالمين نخلناه نخلا، كل ما جاء فيه من مشاكل حديثية ومشاكل فقهية الحمد لله تمت على الوجه المطلوب والحمد لله. الوجه الثالث 11 ترجيح رواية المكثر من ملازمة شيخه، يعني كل ده ممكن يتلمم في ايه يتلمم في عدد محدد بدل كل هذا تمام، تجد يقرب بعضها بعضا. ترجيح رواية المكثر من ملازمة شيخه، أن يكون أحد الراويين أكثر ملازمة لشيخه، تمام؟ فإن المحدث قد ينشط طارة فيسوق الحديث على وجهه، وقد يتكاسل في الأوقات فيقتصر على البعض أو يرويه مرسلا إلى غير ذلك من الأسباب. قال: وهذا الضرب يوجد كثيرا في حديث مالك بن أنس، ولهذا قدمنا يونس بن يزيد الأيلي في الزهري على النعمان بن راشد وغيره من الشاميين من أصحاب الزهري، لأن يونس كان كثير الملازمة للزهري حتى كان يزامله في أسفاره، وحلو الصحبة له زيادة تأثير فيرجح به. ترجيح رواية من سمع من مشايخ بلده عمن سمع من الغرباء، تمام؟ ده ترجيح اللي هو رقم 12. قال: ترجيح رواية من سمع من مشايخ بلده عمن سمع من غيرهم. طبعا المثال في ذلك هو اسماعيل ابن عياش، يقول لك ايه ان هو صدوق الحديث او حسن في اهل بلدي، مخلص في غير اهل بلدي، تمام؟ بقى مثال معروف اسماعيل ابن عياش، نعم. ومعمر، بس معمر يعني مش يعني ممكن ياتي بعد الجده في كثير من الامور، لكن برضه مثلا الوجه اللي بعد كده اللي هو رقم 13، ترجيح كثير المخارج. كثير اللي هي كثرة المخارج، أن يكون أحد الحديثين له مخارج عدة، والحديث الثاني لا يعرف له سوى مخرج واحد. يعني حديث جاء عن صحابي من طرق متعددة مش على مخرج. يعني إيه مخرج؟ يعني ده الحديث احنا ذكرناه اللي هو عبد الحميد بن يزيد اللي احنا ذكرناه من قياس الوعش تقرينه ولا تصلوا الى القبور، صحيح؟ ده مخرج. 20 راوي رواه عن المخرج، لكن هو في النهاية حديث ايه؟ هو واحد. 20 من قبل 100 هو في النهاية حديث عمر بن الخطاب نوعا عنه بالنيات، صح؟ يعني البعض يقول لك فيه تواتر الى مين؟ من عند المخرج، متواتر الى جمع الجم الغفير الى مخرج، ومع ذلك قالوا بحديث ايه؟ غريب لا يعرف الا من هذا الوجه. طب جاء عندك حديث عن صحابي وجاء من طرق متعدده بمخارج مختلفه، من طريق تابعين مختلفين، 1 2 3 4 نون اقوى، يبقى كثره المخارج من طرق لا يشك انها اتلفت على طريق واحد، ده رواه مختلفين. يعني مثلا اخوة الان الصف ده والصف ده تجد اشخاص مختلفين انتهوا في النهاية الى صحابي من طريق تابعي، والصف من اخواني هذا انتهى لتابعية الى الصحابي، والصف هذا تجد اصبح عندي ثلاث طبقات، تمام، في ثلاث مخارج. النون اقوى، تقول هذا محفوظ من طرق مختلفة عن الصحابة، كلهم عدول، بخلاف في النهاية هو على مخرج. ده الكلام ده عنده وجه الايه؟ وجه من وجوه التعارض، ورحت كده. طيب كذلك ترجيح حديث اهل المدينة، طبعا ده عنده دلائل طبعا على الاطلاق، قد يكون عندهم من طريق لا يصح ويصح عند غيرهم ونحو ذلك. يعني هو بالنسبة لعمل أهل المدينة ده أصل عند الملكية، تمام، أصل عند الملك، وده شيخ الإسلام فيه كلام رائع، وإن الأمر ليس على إطلاقه. فهنا يقول أن يكون إسناد واحد الحديثين حجازيا وإسناد الآخر عراقيا أو شاميا، سيما إذا كان الحديث مدني المخرج، لأنها دار الهجرة ومجمع الأنصار والمهاجرين، والحديث إذا شاع عندهم وذاع وتلقوا بالقبول متن وقوية، ولهذا قدمنا صاعهم على صاع غيرهم. هو مثال الصاع ماشي، ما اختلفناش، لكن الرواية لها حظ آخر، لأنهم شهادوا الوحي والتنزيل وفيه مستقرة الشريعة. وكان الشافعي رضي الله عنه يقول أو رحمه الله يقول: كل حديث لا يوجد له أصل في حديث الحجازيين واهن وإن تداولته الثقات. طبعا هذا ليس الكلام على الإطلاق من الشافعي رحمه الله تعالى، فقد يكون هذا في مناسبة معينة، ولكن عند الشافعية أشياء لم تكن عند أهل المدينة، وعند الليث أشياء لم تكن عند أهل المدينة، وعند الليث أشياء لم تكن عند مالك، وعند البخاري أشياء والخراسانيين أشياء لم تكن عند أهل المدينة، ومع ذلك مقدمة صحيح من طريق بأسانيد عالية،
صحيح؟
هذه ليست قضية طرادية، فقد يكون عندهم من طريق لا صح، ويكون عند غريم من طريق أصح وأثبت وأقوى، فعندئذ تقدم الرواية. ترجيح رواية الغير مدلس، ده مثال آخر. تمام؟ رواية راون قال أن يكون أحد الحديثين رواه أهل بلد ليس التدليس من صناعتهم، تمام؟ والثاني رواه من يرى التدليس، فيكون الأول أولى بالاعتبار لما في التدليس من ركوب الخطر، ومن لا يرى بالتدليس بأسا هو فاش عندهم أم أهل الكوفة جميعهم وبعض البصريين، تمام؟ فطبعا معروف مشكلة الإمام حسن البصري، تمام؟ البعض بيزعل المعاصرين، وده أغرب شيء سمعته القارئ معاصر، إنسان مأزل متعجرف جدا، زعلان من السلف وزعلان ونساء مين وغيره مين، يقول له حسن البصري مدلس ده إمام وشيء، ده تقول له إذا بقى ده مسكين عايش في الوهم ده، تقول له طيب ده بقى يعني زعلان إزاي حسن البصري مدلس وإزاي الإمام أبو حنيفة طيب في الحديث، وإزاي ده تقول له طيب ده بقى في عواطف، هو احنا نبيع طماطم؟ ده علم، ده دين، ده دين، تمام؟ يعني هو ده دين خلاص، يعني ده من عظمة الدين ان لا يعرف مجاملة لأحد. اي انسان وقع في الكبوة دونت له هذه الكبوة، دونت له، ليست معنى التدوين هذا ان دي شيء تحط من فضل، لكن دونت ده العدالة اللي دونوها، لان ده ديان، ديانة، دي ما فيش بقى مجاملات، تمام؟ فكم من شيء يقول فيه الحسن البصري بأمور توهم السماع ولم يسمع. فهنا في طريق جاء من طريق ثقات علم التدليس، وطريق جاء من طريق مدلس على الاحتمال. ها يا ترى سمع الحسن البصري سمع من عائشة ولا مسمعش من عائشة؟ هذه مشكلة. يبقى نقول هنا إن صح له السماع، إن اي ما هو مشكل سمع او لما اسمع لك او ليه. الاشكال المدلس ان قال عن حصائط الروايه، تمام؟ ده الاشكال، وان قال سمعت خلاص القصه، يبقى هو قال على طريق يحتمل الايه، قالت انها قالت، هو ممن سمع، يبقى هنا على الاحتمال. ده قلت ان صح السماع، يبقى ده معلق على صحه الايه، على صحه غير ما ياتي من طريق أثبات في السماع الصريح. تلاحظ أنت تلقائي بالفطرة السليمة وبالناحية العلمية بتقول أنا قدم ده على ده مشكوك فيه، ده إيه؟ ده على الاتصال المجزوم به اللي هو مع أنك مغى شوية من جهة ابن حبان زيد بن روى ابن مين، احنا وقفنا عليها يعني برضو، لان هو يغرب، فما ادري هل على هذه من غراب الرواية. الحسن جت في اخر مجلس وقفنا فيه في الفقه المتفقه في بغداد. طيب على كل حال بقى ده ترجيح رواية الغير مدلس. ايضا ترجيح المتصل، ترجيح الايه؟ المتصل. يبقى مقابله ايه المتصل؟ المنقسم، شيء طبيعي، ده منقسم ده مضاعف لده، ايه ده متصل، ومتصل طبعا الصحيح. هنا بيقول انه ان يكون كلا الحديثين عراقي والاخر غير احدهم عنعن، والثاني مصرح بالالفاظ تدل على الاتصال نحو سمعته وحدثنا، فارجح القسم الثاني لاحتمال التدليس في العنعنة، اذ هو عندهم غير مستنكر. وكان شعبة يقول كنت اذا حضرت مجلس قتادة لمحت حديثه، فما قال فيه سمعته وحدثنا واخبرنا كتبته، وما قال فيه عن طرحته. والاجل ذلك وثق شعبة في قتادة، هو الذي قال كفتكم تدليس ثلاثة، فإذا روى شعب عن قتادة ففي هذه الحالة يغض الطرف عن عنعنة قتادة. لا ما أقدرش ماشي همام، يعني أقول لك يعني إيه هتظل عنعنة قتادة قبل النبي. الرواية اللي إحنا سبقت مرة فاتت إحنا مشينا بما في الباب احتياطا، تمام؟ لكن همام أتى بالرواية عن قتادة، هو كتاب فيه كتب، أي نعم كتب ورا قتادة، لكن هل همام من اشترط الأخذ عمن لم يدلس؟ ده قتادة الكلام ده في شعبه، لأنه صرح لم يأخذش عنه إلا ما صرح فيه بالإيه؟ إلا ما صرح فيه بالسماع. فلو جاءت من طريق عنعن فيه قد تكون طريق العنعن من قبل شعبه، فإذا صبرنا مرويات الخبر هتجد انه جاء من طريق ولو واحد يكفي انه صار كتصرح به بالسماع من طريق شعبة ولا بد. تمام؟ بعد كده رقم 17 قال ترجيح رواية المشاهد. رواية المشاهد قال ان يكون احد الراويين جمع حالة الاخذ بين المشافاة والمشاهدة, بين المشافاة والمشاهدة, والثاني اخذه من وراء حجاب فيؤخذ بالاول لانه اقرب الى الضبط وابعد من السهو والغلط. ولهذا لما اختلف في زوج بريرة هل كان حرا او عبدا, ها, فرواه القاسم بن محمد وعروة بن الزبير عن عائشة ان بريرة اعتقت وكان زوجها عبدا, وراه اسود بن يزيد عن عائشة ان زوجها كان حرا. كان المصير الى حديث القاسم وعروة اولى لانهما سمعا منها من غير حجاب. هذه صورة من صور الترجيح. الحديث الذي لم تختلف الرواية فيه ايضا من سبل الترجيح. انت جمعت الحديث ووجدت الرواية اتفقوا على الاسناد وعلى المتن, وخلف حديث مختلف في اسناد ومتن, فبتقدم رواية الايه, رواية الحديث الذي لم تختلف. تلحظ كل هذه الاشياء مبنية على ايه؟ كل السبل دي مبنية على ايه؟ مبنية على الحديث, لأنه أصل في الاحتجاج. صحيح؟ يعني كل كلام ده مبني عليه, على الرواية يعني. فإذا لم تكن من أهل الحديث وعندك دراية بعلم الحديث وعلم الرجال بقيت مشكلة, لابد أنك تقف هتبحث بقى عن الايه, عن الآخرين, أو أن أنت تكون تابع لأحد من المعاصرين وتتكلم بلسان الآخر. وعندئذ لا توازي أبدا الذي قام بالأمر بشأنه الخاص وانفرد به هذا الكلام. تمام؟ وده بتبقى مشكلة بنجدها كثير من المعاصرين, بيعتمد على كلام غيره. إذا اصطدمت معه في شيء ما, يكون أخ من إخواننا الفضلاء الطلبة الأقوياء ويتكلم برواية غريبة أو قال حاجة, وبعد الأخ يقول له يعني شيخ ده الكلام دي أول ما يتوجل قال خلاص قول أنا سمعت فلان قال. طب أنت من باب العدالة قول والله أنا سمعت فلان ابن فلان قال هذا الكلام, لكن ده عاوز يظهر الأول إن هو إيه, إن ديك رومي وبعدين وجد قدامه ديك رومي مش عايز الأرام منه. تمام؟ أي بالطبع هو طبعا أوقفه بهذا الكلام. صحيح؟ سأظهر الأمر على حقيقته, وده في منه كثير من النواب. أيضا ترجيح خبر من لم يضطرب لفظه, طبعا قريب من لذة قريبة. ترجيح الحديث لم تختلف في الرواية فيه. تمام؟ الحديث الذي لم يكن فيه اضطراب قريب من هذا الوجه أيضا. لا سنة؟ طيب هو أنا ذكر الحديث. تلحظ هنا احنا طبعا درسنا رفع اليدين خلال البخاري, ذكر الترجيح خبر من لم يضطرب لفظه اللي هو ذكر حديث ابن عمر كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه اذا كبر واذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع. تمام؟ قال فهذا حديث يروى عن ابن عمر من غير وجه, وممن رواه الزهري عن سالم, ولم يختلف عليه فيه ولا اضطراب في متنه, فكان اولى بالمصير اليه من حديث البراء بن عازب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. طبعا اللفظ دي فيها شذوذ, ثم لا يعود, هذه طبعا مرة في رفع اليدين للبخاري. قال أن هذا الحديث يعني يعرف بيزيد ابن أبي زياد, أهو بقى الكلام, يزيد ابن أبي زياد وأنه منكر, مش منكر. تمام؟ طيب في رفع اليدين, وقد اضطرب فيه مع ضعفه. قال سفيان بن عيينة كان يزيد يروي هذا الحديث ولا يذكر فيه ثم لا يعود. ثم دخلت الكوفة رأيت يزيد بن أبي زياد يرويه وقد زاد فيه ثم لا يعود, وكان يلقن فيتلقن أو لقن فتلقن. ده بالنسبة دي سبق فرق لدين البخاري, فأصبح هذه اللفظة منكرة. العشرين نقف عليها اللي هو ترجيح ما لم يختلف فيه. نقف هنا.